الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في أولى حلقات برنامجكم وأذن، والذي يأتي في هذه الأيام الفضيلة خير أيام الدنيا، عشر ذي الحجة من عام 1442 للهجرة. برنامجكم سنتدارس فيه آيات الحج الواردة في سورتي البقرة والحج، وسنركز فيه على المقاصد الواردة في هذه الآيات، وعلى الدلالات الهامة لنا وأيضا لمن أراد الحج بإذن الله في هذا العام. نسأل الله لنا ولكم القبول. بداية نرحب بشيخنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله ربيعة، المشرف العام على مؤسسة النبأ العظيم. حياكم الله شيخنا.
حياك الله شيخ أنس، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، الله يحييكم.
حياكم الله. طيب، سنبدأ شيخنا يعني نرجو منكم أن يكون هناك توجيه لنا وللمشاهدين الكرام بخصوص يعني بلوغ هذه العشر الفضيلة، نسأل الله يتقبل منا ومنكم.
آمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين المقربين في هذه الأيام المباركة. هذه الأيام المباركة من أعظم الأيام التي اختارها الله تعالى واختصها وشرع لنا فيها أعمالا صالحة، من أعظمها الذكر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من هذه الأيام، إلى أن قال: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا يؤكد أن من أعظم الأعمال الخاصة في هذه الأيام هو الذكر، الذكر بأنواعه، ومنه القرآن، تلاوة القرآن، ومنه التسبيح والتهليل والتكبير الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أنه خص ثلاثة أمور: التكبير والتهليل والتحميد، ولم يقل الاستغفار. لعل الذي يظهر أن هذه الأمور الثلاثة، التكبير والتحميد والتهليل، فيها معاني التعظيم، فيها معاني التعظيم في هذه الأيام، الذي يورث تعظيم الله وتعظيم شعائره. ولهذا قال الله تعالى في آية الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله. فالحقيقة أن من أهم المقاصد في هذه الأيام التي يغفل عنها كثير من الناس هي الأعمال التي تورث التعظيم لله عز وجل، وتورث التعظيم لشعائره، سواء كانت للحج أو للحاج أو لغير الحاج. فالغير الحاج يشارك الحاج في أعمال كثيرة، منها هذه الأيام الكثيرة، منها هذه الأيام العظيمة، أعمال كثيرة ينبغي أن نستحضرها. وأوصي في هذه الأيام العلاقة بالقرآن، فإن القرآن من أعظم ما يورث التعظيم ويورث التسليم ويورث الخشية بإذن الله تعالى، تدارسا وتدبرا وختما، فلا أقل من أن يكون الإنسان له ختمة من كتاب الله تعالى. نعم.
جميل. شيخنا، سيكون هذا البرنامج لتدارس آيات الحج.
نعم.
بداية، أول ما وردت آيات الحج فوردت في سورة البقرة.
نعم.
فما هو مناسبتها يعني ورودها في سورة البقرة؟
طبعا دعني أخي أنس أن أبين يعني الفرق بين سورة الحج وسورة البقرة. طبعا كما نعلم أن سورة الحج سورة مكية مدنية، يعني هي من عجيب السور، والبقرة مدنية، إلا أن سورة الحج نزلت آيات الحج فيها قبل سورة البقرة، إنما أخذناها نحن في ترتيب المصحف. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن سورة الحج ركزت على مقاصد التوحيد فيها، وهي التوحيد ونبذ الشرك، حنفاء لله، أن لا تشرك به شيئا، فإلهكم إله واحد، فله أسلموا، وبشر المخبتين، مقاصد التعظيم، ذلك هو يعظم. أما سورة البقرة فركزت على قضية تشريع الله لهذه الأمة المحمدية في الحج بما ميزها عن الأمم السابقة وفضلها به من التخفيف والتيسير وإتمام الحج على ملة إبراهيم، وأيضا من إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من أحداث في أعمال الحج، فإن المشركين أهل مكة أحدثوا في الحج أشياء كثيرة، منها أنهم لا يأتون العرفة، يقول نحن أهل الحرم ما نخرج، ومنها أنهم أحدثوا في التلبية شركا إلا شريكا هو لك، ومنها أعمال أخرى. فأراد الله في سورة البقرة أن يطهر الحج على ما كان ويتممه على ما كان عليه ملة إبراهيم. أما مناسبة الآيات للسورة، فإن السورة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد ذكرت فيما اشتملت عليه سورة البقرة من أصول العلم وقواعد الدين، يعني فيها الكليات هذه السورة. ما هي الكليات أخي أنس؟ الكليات فيها أصول الإيمان، وقد ذكر في أولها وأوسطها وآخرها، وأركان الإسلام. ما في سورة في القرآن ذكر أركان الإسلام فيها إلا هذه السورة، الصيام والحج والصدقة والصلاة والتوحيد. وأيضا ذكر فيها الضرورات الخمس، حفظ الدين والنفس والأرض والمال والعقل. هذا يدلك على أن هذه السورة اشتملت على أشياء عظيمة جدا ينبغي أن نتنبه لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة، لأنها اشتملت على كليات الشريعة وأهم شعائرها. نعم
جميل شيخنا، نبدأ في أول آيات التي ستدرسها اليوم بإذن الله، قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.
نعم.
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. المعنى العام لهذه الآية؟
هذه الآية كما تعلم أخي أنس أنها جاءت بعد سورة بعد آيات الصيام، فقال يسألونك عن الأهلة، فكأنها تدل على هلال شوال، وهلال شوال به تدخل أشهر الحج، وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه أشهر الحج. بمعنى أن الإنسان إذا أحرم بالحج في شوال فإنه يعني يصح نسكه. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأهلة، الهلال، ما الذي يعني ما السر في كونه صغيرا ثم يكبر ثم يعد صغيرا، يعني ما السر في هذا التحول؟ فالله تعالى ربطهم بالحكمة وليس بالسر، بالحكمة الشرعية وليست الحكمة الكونية. الحكمة الشرعية هو أن هذا الهلال هو سبب لمواقيت الناس، ففيه يرتبط مواقيت كثيرة كالزكاة والعدد والحج والصيام، وأيضا عدة المطلقات والمحتدات وغير ذلك. إذن ولهذا قال هي مواقيت للناس، مواقيت للناس، حتى في التجارات توقت في بحسب الأشهر وهكذا. وخاص الحج لأنه يعني لأنه في السياق فيه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، يعني هذه كان فيها سبب نزول، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أحرموا، وكان هذا أيضا في الجاهلية أن إذا أحرم لا يمر على سقف، لا يمر على سقف، فكانوا يقفزون البيوت من ظهورها من الجدران، يعني ما يأتي مع الباب حتى لا يمر على سقف. فقال الله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، من اتقى الله فيما أمر، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا معنى الآيات إجمالا.
هل هناك دلالة لتخصيص المواقيت بالحج؟
نعم، هناك دلالة في تخصيص المواقيت هنا، لأن السورة أخي أنس ارتبط ذكر فيها مواقيت عدة، سورة منها الصيام والحج والمطلقات كلها ذكرت في السورة، فكأن هذه السورة كأن هذه الآية تدل على ما ذكر في السورة من مواقيت وعدد ترتبط بهذه الآية. نعم
جميل. طيب ممكن ننتقل للآية التي تليها أو
هنا فقط شيء؟ هنا فقط في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أخي أنس ذكر السيدي رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة جدا جدا، قاعدة عظيمة ينبغي أن نأخذها في حياتنا كلها، وهي أن الإنسان ينبغي كما قال السائد الرحمن ينبغي أن يأتي الأمور من أبوابها، يعني من الطرق الواضحة الميسرة المسلوكة، ولا يلتوي ولا يأتي بحيل ولا يأتي بطرق ملتوية ولا يعني يكيد للناس أو يتذاكى ليسلك طرق بالوصول إلى أهدافه من غير طريق شرعي، كالذين يتحيلون في على الربا أو يتحيلون على الناس أو يتحيلون على حقوق الناس وغير ذلك. هذه الآية تعني أنك تأتي الأمور على الوجه الشرعي الصحيح السليم السهل الموضح الذي المعروف عند الله وعند الناس، ولهذا قال ولكن البر من اتقى. نعم
جميل. علاقة يعني هذه الربط هذه التقوى في هذه الآية، يعني سياق الآية يتكلم عن المواقيت ثم ذكر وليس البر بأن تأتوا من أبوابها، وليس البر بأن
تأتوا البيوت من أبوابها،
ولكن البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها،
ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.
أيوه.
أي نعم. ولكن البر من اتقى، يعني أحسنت في هذه الإشارة أخي أناس، أن الأمور عند الله ليست بالظواهر بالمظاهر ولا بالتقوى، مثل ما قال ليس البر أن تأتوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. صحيح أن الله هو اللي وجهنا للقبلة، لكن القضية الحقيقية التي ينبغي أن ننتبه لها هي ما في قلوبنا من التسليم لله والتعظيم والتقوى. بعض الناس يأخذ الدين على أنه مظاهر وعادات، فيأتي للصلاة يصلي 4 ركعات ويمشي، لا يستحضر مقام وقوفه عند بين يدي الله، لا يستحضر التعظيم، لا يستحضر التذلل، لا يستحضر حتى في دعائه وقراءته، فتكون صلاته جوفة. كذلك في أعمال كثيرة مما ينبغي الإنسان أن يعمل فيها أعمال التقوى أعمال القلوب، ولهذا قال ولكن البر من اتقى.
نعم. وهو إشارة لأن المشركين كانوا يركزوا على الأعمال الظاهرية مثل
جميل
مثل ما ذكر في الآية. نعم. ولا يهتمون بالتقوى.
صحيح. صحيح.
جميل. شيخنا انتقل للآية التي تليها.
نعم.
طيب قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، ذكر في يعني والذي يعني يلاحظه القارئ والذي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى لفظ وأتم، وفيه فرضية الحج ولم يذكر فرض عليكم أو كتب عليكم. جميل. ما سر هذا اللفظ؟
سؤال جميل أخي ناس. لاحظ أن السورة اشتملت على آيات كلها كتب، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، ما قال كتب عليكم الحج. لماذا؟ لأن الحج أصلا هو من ملة إبراهيم، في جميع الأمم الحج لم يتغير تتغير معالمه وشعائره من ملة إبراهيم، بخلاف الصيام وبخلاف الجهاد وبخلاف الصلاة فإنها تختلفت بين الشرائع، أما الحج فهو على ملة إبراهيم كما هو. وهذه مسألة مهمة جدا نعتبرها، ولهذا قال الله وأتم الحج والعمرة لله، يعني على ما كان عليه إبراهيم حنيفا مخلصا، وكأن في هذا تعريض للمشركين أنكم غيرتم وبدلتم ولم يكن حجكم على ملة إبراهيم، هذا الذي يظهر في سر الأمر بالإتمام هنا. نعم.
لذلك الحج صفته العامة ما اختلفت، لكن الله سبحانه وتعالى كان ينبه أو يعني كانت هناك توجيهات للمسلمين أن يخالفوا المشركين في بعض التصرفات.
نعم. يعني تصحيح الحج
صحيح.
بعد أن أتى المشركون وبدلوا وغيروا، أتى الإسلام ليعيد الحج على ما كان على إبراهيم، وليضيف أيضا أحكام تشريعية في تخفيف على الأمة وتيسير بما يليق بهذه الأمة ويناسبها.
أكيد لفظ وأتم له دلالات يعني وأحكام مستنبطة، يعني كل لفظ القرآن له يعني له معنى خاص ولا يمكن تغييره.
صحيح.
فما هي الأحكام المستنبطة من وأتم؟
العجيب أخي ناس أنها كلمة وأتم مستنبط فيها من العلماء أحكام كثيرة، منها أن من دخل في الحج والعمرة ولو كان نفلا لابد أن يتمه، بخلاف الصلاة، لو أنك دخلت في الصلاة في سنة وعن لك ظرف طارئ تخطأ الصلاة. صمت نفلا ثم قالت أمك تغد معي، يشرع لك أن تقطع صيامك لأجل أمك، لكنك إذا قلت لبيك عمره ولو كنت نفلا لا بد أن تتم، إلا أن تحصر، فإذا أحصرت فهناك أحكام سيأتي بيانها. هذا حكم الأول. الثاني أتموها بمعنى اجعلوها خالصة لله، فلا يدخل في الحج نية من مصالح الدنيا. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية أن الذي يحج لأجل المال قصدا ابتداء غير لا يجوز، لكن لو أراد الحج وجعل من نيته التزوج أو أن يكون توكل على أحد لا بأس، فإتمامه أن يكون خالصا. من أحكام هذه الآية إتمامه بأداء الأركان والواجبات والسنن حتى يكون لك الأجر الكامل، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هناك أحكام كثيرة ربما يطول الوقت فيها.
جميل. طيب ذكر الإحصار مباشرة بعد هذه الجملة. جميل. ما سر ذكره في هذه الآية؟
سر ذكر سلمك الله أن هذه الآية نزلت على المسلمين بعد أن وقع الحصار، بعد صلح الحديبية ومنع المسلمين وحصرهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى للعمرة فأحصر، وكان معه أيضا للحج، وكان معه هدي، أو عفوا ليس للحج للعمرة، فلما أحصر المسلمون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم منعهم المشركون، لم يكن لهم بد إلا أن يحلوا، فأمرهم الله تعالى بالحل ويجعلوا بهذا الحل هديا بالغ الكعبة. فلما كانت هذه الدالة على إحصار المشركين ذكره الله تعالى فقال فإن أحصرتم، أي من عدوكم، من عدوكم. وهذه الآية يدخل فيها إحصار، إما أن يكون حصار عدو أو أي نوع من أنواع الإحصار، أن يكون محصرا بسبب مرض، أو أن يكون محصرا بسبب تعطلت فيه سيارته أو نحو ذلك. نعم.
جميل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإحصار ذكر يعني ذكر الفدية التي أو الهدي الذي
فما استيسر من الهدي،
ثم ذكر بعدها فمن كان منكم مريضا،
نعم،
اللي هو دخل في الفدية التي يعني يدفعها الشخص إذا لم يستطع أن يحلق رأسه.
هو طبعا نس قال فما استيسر من الهدي، هذا الهدي هو محل بديل للإحصار لو لم يشترط، بمعنى لو أن الإنسان أتى إلى العمرة وقال لبيك عمرة ثم منع من البيت بسبب من الأسباب، ما الذي يفعله؟ يذبح هديا في الحرم ويحل ويرجع إلى بلده وانتهى الأمر. لكن لو قال فمحلي اشترط حيث حبستني يحل ويرجع. جميل. ولهذا قال فما استيسر من الهدي. نعم. المسألة الثانية قلت في قول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذه طبعا معناها سلمك الله أنك لا تحل حتى يذبح الهدي، ومحله أين؟ الحرم. يعني لو منعت أنت في خارج الحرم فأين تذبح الهدي؟ لا بد أن يكون في الحرم،
لا بد أن يصل إلى الحرم،
لأن الهدي محله الحرم، فلا يجوز ذبح الهدي خارج الحرم سواء كان هدي حاج أو هدي محصر، لا بد أن يكون في حدود الحرم، والحرم ليس المقصود به الكعبة نفسها، حدود الحرم، نعم، كمنى مثلا أو غيرها.
جميل. إذا ذكر الحلق لأنه بعد أن يتأكد الشخص من أن الهدي وصل إلى الحرم،
أي نعم، يحلق رأسه ثم يرجع.
جميل.
نعم.
ذكر هنا فدية الحلق.
أي فمن كان منكم مريضا، أنا الآن أحرم، طبعا هو ذكر سبحان الله، شوف الترتيب البديع، أول شيء ذكر المانع الكلي اللي هو ما يستطيع يدخل، ثم ذكر المانع الجزئي اللي هو المرض وأذى الرأس. المرض ما يمنعه من الوصول، صح ولا لا؟
صحيح.
لكنه سيقصر به عن أداء النسك كاملا بأن يغطي رأسه أو يتطيب أو نحو ذلك من محظورات الإحرام. فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ربما تسأل سؤال أخي أنس، تقول: لماذا فقط مريض وأذى من رأسه؟ أين بقية الظروف الأخرى؟ فنقول هذه لأنها هي الغالب التي تعتري الحاج بسبب الطريق. تعرف من أول كيف كان الحجاج؟ يأتون في غبرة على إبلهم أو يمشون رجالا، يأتوك رجالا، يمشون رجالا. تصور، ليس المشهد الأمر كما نحن عليه الآن، في خلال يوم تأتي من أقصى الدنيا إلى مكة، لا، كانوا يمشون شهر. تصور الذي يمشي شهر، ما الذي سيعتريه؟ تعب ومرض ورأسه كله غبرة. جميل، هذه تعتريه بنقص في 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 نسك الحج. طيب، احتاج في مرضه إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، احتاج في رأسه بسبب قمل أو كذا أن يغطي الرأس أو يحلق، فلذلك خص هذه الـ نعم. قال: ففدية. نعم، تفضل.
جميل، ذكر يعني كنا نسأل عن الفدية.
الفدية بدل،
أيوه، مقابل أنه لم يستطع أن يحلق رأسه.
جميل، الله سبحانه وتعالى يعني جعل بدلا من هذه بدلا من هذا النسك جزاء. ما هو الجزاء؟ فدية، حتى يكمل حجك بهذا، جعل لك مقابل ما تفعله من المحظورات فدية. طيب، ما هذه الفدية يا أخي أنس؟ ذكرها الله: من صيام أو صدقة أو نسك. خيار لك، بالخيار. صيام 3 أيام، جميل، صدقة إطعام 6 مساكين، نسك ذبح شاة. وجعل الأخير هو الأصعب والأول هو الأسهل، مراعاة لظروف هؤلاء الضعفاء. نعم.
طيب شيخنا، قلنا ذكرتم أن تخصيص المرض يعني أذى الرأس من باب أنه هو الغالب
مرتبطة بالحج يعني.
ثم ذكرنا أن الفدية هذه جعلت مقابلة ارتكاب المحظور
كجزاء. أو نعم،
يعني كنا شيخنا يعني نأخذ جملة من الآية.
نعم،
ذكرنا الإتمام في البداية. صحيح. ثم الإحصار، ثم جميل. تكلمنا عن الفدية التي مقابل الشخص الذي لا يستطيع أن يحلق رأسه.
يعني هنا هدي مرتبط بالإحصار، وهدي أو فدية مرتبطة بالمحظور، فعل المحظور. والمحظورات كما تعرف ليست هذه فقط، منها لبس المخيط، وليس القضية أنه يخاط، وإنما لبس الملابس التي تلبس عادة، والطيب، وقص الأظافر، والصيد، والجماع، كل ما له علاقة بالترفه. نعم.
إذن ننتقل بعدها إلى الجملة الرابعة في الآية:
فإذا أمنتم.
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.
شو معنى فإذا أمنتم؟ يعني إذا وصلتم الحج، دخلتم آمنين، أنا الآن جاي من بلدك بعيد ولا تدري ما يعتريك ولا أحصرت، وصلت البيت آمنا، فإيش؟
هنا ذكر التمتع، فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المعلومة الجديدة أن التمتع لم يكن معلوما، لم يكن معروفا في الأمة السابقة، لم يكن معروفا حتى على ملة إبراهيم، كان الحج فقط، يعني أيأتي للحج فقط. فجعل الله لهذه الأمة خاصية، وهو أنه يأتي بسفر واحد بعمره حج. رأيت هي حكمة الله ورحمته وتفضيله وتيسيره على هذه الأمة، حقيقة هذه من النعم العظيمة التي لا يدركها كثير من الناس. نعم.
إذن خص الله الأمة بأن يستطيع الشخص أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فيكون سفره واحد والمشقة واحدة.
نعم، أحسنت. في مقابل
أن يكون هناك هدي،
أن يقدم هديا.
جميل.
ما الفرق أخي أنس بين هذا الهدي والهدي المذبوح من أجل المحظور؟ في فرق.
جميل.
هذاك يسمونه هدي جبران يجبر، وهذا يسمونه هدي شكران، شكر على منحة الله عز وجل وتيسيره بأن جعل الهدي عمره حج. ولذلك قالوا هناك يشرع أي هدي لو كان يعني ليس في السمين، لكن هنا يشرع أن يكون الهدي سمينا، أن يستسمنه، لأنه هدي شكران. نعم.
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من لم يتيسر له ما هي الفدية أو ماذا يفعل مقابل هذا الشيء.
نعم، فمن لم يجد، لكن سؤال بسيط جدا في قضية تسمية التمتع بالتمتع. جميل. التمتع هو أن يأتي يدخل الحرم محرما متمتعا، سواء كان قارن أو متمتع، لكلاهما متمتع في التمتع العام، يسمونه التمتع العام. فيأتي الحج بعمرة وحج، المتمتع يأخذ العمرة ثم يحل من إحرامه، ثم يحل من إحرامه فيتمتع بما أحل الله له، ولذلك سمي تمتعا، كأن الله تعالى يقول أنا يسرت لكم فتأتون بعمرة ثم تتمتعون بما أحللت لكم ويحل لكم محظورات ثم تدخل الحج بعد ذلك. هذا سر. أما ما ذكرته سلمك الله في أنه من لم يجد الهدي جاء متمتع، شوف الحكمة الإلهية، شوف التخفيف والتيسير العظيم. يعني أتيت متمتع، ما قال الله لك ترى إذا ما وجدت الهدي مالك تتمتع، لأن كثير من الناس فقراء، كثير من قد يأتي البيت فقراء مع طول الطريق، هذا يذهب زاده ويقل ماله، فماذا جعل له بدلا؟
صيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجة،
يعني حتى شيء خفيف يعني وفدية واحدة يعني.
أحسنت، صحيح.
طب ذكر شيخنا أنه هناك من يصوم ثلاثة أيام وهناك من يصوم سبع أيام.
هي عشرة
يعني ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
نعم.
تلك عشرة كاملة.
تلك عشرة كاملة.
يعني كنت أقصد اللي بعد.
طيب. قصدك لماذا فرقت؟
نعم، ثلاثة في الحج.
في الحج.
سبعة.
ولم يكن كلها في الحج، لأن الحاج في الغالب في تعب ونصب ذهاب ومجيء، فما قال لك كلها صمها في الحج، قال صم ثلاثة أيام وهي أقلها واجعل السبعة في بلدك. أرأيت الرحمة والتخفيف والتيسير؟ والله إنها لشريعة عظيمة، حتى يراعي أحوال الناس وحجهم وتعبهم، وتعرف من أول كلها كل الحج تعب مشقة، فجاء السبعة إذا رجع إلى بلده. لكن لماذا قال تلك عشرة كاملة؟ لأن الإنسان إذا رجع لبلده بعد هذا القطاع بينشغل بنفسه وعياله وتجارته، يمكن ينسى السبعة التي عليه، فقال الله امسكها تلك عشرة كاملة لا تنساها. سبحان الله. أي نعم.
هناك أيضا تخفيف على من كان أهله حاضر المسجد الحرام.
نعم، قال نعم ذلك. مش ذلك، قالوا التمتع وقالوا الهدي. أهل مكة أهل الحرم هل لهم أن يتمتعوا؟ فيه خلاف. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنهم أهل الحرم يأخذون العمرة في أي مكان في أي وقت، وإنما جعل التمتع تخفيفا على الآفاقي ليأتين بعيد ليسهل عليه السفر مرة واحدة. فقوله ذلك، ولم يقل هذا، قال ذلك، يعني التمتع والهدي لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام. أهل الحرم ينبغي أن تكون عمرتهم في غير الحج حتى يبقى البيت يعني عامرا بالطائفين. فالتمتع والهدي ليس لأهل مكة. بعضهم قالوا لا، لهم التمتع وليس عليهم هدي، واضح؟ وهذا قول ثاني والله أعلم. نعم.
جميل. إذا ذكرنا الجملة الأولى، عدة جمل، الآن وصلنا إلى الجملة الخامسة. والجملة الأخيرة ختم الله سبحانه وتعالى الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني مع الأحكام التي خففت على الحاج كثيرا يعني، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب.
نعم، هذه فيها معنى آيات. المعنى الأول أن الآية واردة في السياق الإحصار المشركين ومنع المشركين، منع المشركين للمسلمين من دخول البيت. جميل. فكأن الله تعالى يقول للمسلمين للمؤمنين اطمئنوا وآمنوا وآمنوا وكونوا في أمان في ظل هذا البيت، واعلموا أن الله تعالى شديد العقاب للمشركين الذين قد يمنعونكم من صد هذا البيت. يعني زيادة تخفيف وتأمين، شوف تأتي في نفس السياق، فكأن الله يقول خففت عليكم وأمنت قلوبكم، فأنا أتوعد المشركين إن صدوكم عن البيت أن أعاقبهم. هذا المعنى الأول. ولهذا قال واعلموا أن الله شديد العقاب للمشركين الذين يصدون عن البيت. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لما خفف ويسر وجعل لهم أسباب كثيرة من التخفيف والتيسير والترفه والتمتع، فكانوا يقول هذا التيسير إذا ما حمدته وشكرته وأديتموه على الوجه الصحيح فإن الله شديد العقاب، كما قال الله تعالى للحواريين فإني منزلها عليكم تيسيرا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وكلا المعنيين صحيح والله تعالى.
إذن الآية فيه يعني من يتأمل هذا الآيات فيها ارتباط عظيم، وكل جملة ترتبط بما قبلها، يعني يحتاج الإنسان ربما يتأمل ويتدبر في هذا القرآن حتى يكتشف الأسرار العظيمة التي فيه.
شوف علاقة هذه، واعلموا أن الله شديد العقاب في قوله تعالى وقاتلوهم قبل صفحة كاملة وجه من القرآن، فارتباط الآيات في المقطع الواحد يجب أن يكون حاضرا للمتدبر.
جميل.
أي نعم.
طيب شيخ ننتقل إلى التي تليها،
هي لعلنا نختم بها.
لا زال عندنا يعني إن شاء الله متسع.
كم باقي من الوقت؟
يعني ربما 20 دقيقة.
طيب
تكفينا إن شاء الله، أنا نركز عليها.
لكن هذه الآية يا أخي أناس حقيقة والله يا أخواني إذا عشناها حقيقة ما نمل منها، فإنك تعيش فيها في ظل رحمة الله وتخفيف الله وتيسير الله لهذه الأمة. وإنك والله لو تأملت الحج، بعض الناس ما يستشعر في الحج هذا التيسير، ولا يستشعر في الحج هذه الخصوصية لهذه الأمة، ما يستشعر في الهدي كونه شكر لله على ما يسر وأعان، ما يستشعر في الهدي في الحج قضية تيسير التمتع. تأتي من سفر واحد متمتع بعمره وحج، اثنين في واحد كما يقال، ما يستشعر في هذا التخفيف إذا ما وجدت هدي فالله يستطيع عنك بصيام. يا أخواني الكرام ينبغي أن نستشعر الحكم الإلهية في هذا التشريع ليزيدنا تعظيما ويزيدنا شكرا لله تعالى. وهذه أخي أنس تتأملها في أسرار التعبير، وتتأملها في الحكم المضمنة لهذه الآيات، بذلك تصل إلى المقاصد التي يريدها الله تعالى في هذه الآيات. نعم.
جميل. شيخنا استأذنكم في فاصل ونكمل بعده الآية الثالثة بإذن الله.
بإذن الله.
مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود بإذن الله.
من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة، قال تعالى
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان، مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، قال تعالى
واذكروا الله في أيام معدودات.
قال عكرمة يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بدأ بالتكبير. والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها:
حياكم الله مشاهدين الكرام. بعد هذا الفاصل القصير ندخل شيخنا في الآية الثالثة. نعم. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات.
نعم.
لعل شيخنا نتكلم عن أشهر معلومات، لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنها ثلاثة أشهر، شوال. نعم. وذو القعدة وذو الحجة. نعم. وإنما ذكر أشهر معلومات، ما هو نعم. السر؟
السر والله أعلم أن الأشهر هذه ليست أشهر مبتدأة في أمة الإسلام، يعني أشهر الحج لم تكن محددة في أمة الإسلام فقط، وإنما أشهر معلومات من عهد إبراهيم، معلومة من عهد إبراهيم قد حددت هذه الأشهر. قد تسأل أو يسأل أحد: لماذا ثلاث أشهر؟ ولماذا أيضا الأشهر الحرم ثلاثة موافقة للحج ورابع لوحده وهو رجب مضر؟ هذا مهم جدا. الثلاثة لأن الله عز وجل من شوال إذا ذي الحجة قد يأتي الحاج مبكرا، طيب سيأتي بنية الحج، فجعل الله تعالى ذلك مدة كافية للإنسان أنه يأتي، وربما يحتاج الحاج أن يأتي قبل الحج لمدة شهرين. من أجل ماذا؟ يتزود. المسألة ليست سهلة، هو يأتي من كل فج، يأتون كل فج عميق من بعد، ثم يأتون يصلونه فقراء، تصور. فيحتاج وقت يرتاح فيه، المريض يحتاج إلى أن يتعالج، الفقير يحتاج إلى أن يتزود يبيع ويشتري حتى يكون يعني مزادا للحج، سبحان الله. وأيضا ليتزودوا في هذه الفترة بالطواف في البيت والصلاة ويعيشوا أجواء البيت. ولاحظ أخي الكريم كيف أن الله جعل المدة قبل الحج شهرين تقريبا أو شهر ونص، ها، حتى تكون مهيئة للحج. ألاحظ في رمضان جعل الله تعالى ليلة القدر أو العشر الأواخر قبلها 20 يوم تهيئة وتمهيد، فكذلك الحج جعل قبله شهر ونص أيضا ليتزود ويتهيئ الإنسان للحج، فيدخل الحج وهو معظم. هذه الأشهر الثلاثة بالنسبة لأشهر الحج. الأشهر الحرم لو أخذنا في هذه، يعني هذه فيها حكمة عظيمة وهي تأمين الحج. الحاج يأتي من بلده يحتاج تقريبا شهر، صح، ثم يجلس شهر في مكة، يعني تقريبا يعني شهر نص شهر حسب، ها، ثم يرجع إلى بلده شهر، صحيح. فأمن الله طريق الحج له وهو جاء آتي، وأمنه وهو راجع، فلا يجوز أن يقاتل أو يتعرض له في هذه المدة. انظر حكمة الله في تأمين الحاج، ولذلك جعل هذه الأشهر الحرم الثلاثة حرما. الرجب مضر لأنها مضر لقبائل العرب، يعني قريش وقبائل العرب، فكانت اتخذت رجب شهرا للعمرة، لأنه ليس لها أن تأتي بالعمرة مع الحج، فتأتي بالعمرة في رجب، فحرمه الله لأجل العمرة. أي نعم.
جميل. ثم ذكر في الجملة التي بعدها: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خصص هذه الثلاثة المنهيات. ما هي العلة في التخصيص؟
أولا من ما هي هذه الثلاثة؟ مهم جدا. الرفث هو الجماع ودواعيه، والقرآن يكني يكني، يعني بمعنى يعبر عن الشيء بما ليس هو صريح، ولم يقل الجماع، كما قال الله تعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث، وهو الجماع. وهذا من عظمة القرآن في رقيه في الخطاب، فيدخل فيه الجماع ودواعيه، والجماع هو الأساس، لكن دواعيه أيضا داخل فيه من باب يعني النهي عنها. والفسوق محظورات الإحرام كالصيد والطيب. شوف، الطيب أصبح فسوق لأنه محرم هنا، لما كان محرما أصبح فسوق، خروج عن الشرع، إن الفسق هو فويسقة، والفسق خروج عن الشيء، ولبس المخيط وقص الشعر، كل هذه محظورات من الفسوق. ولا جدال في الحج، يعني بمعنى الحج، مع أنه فيه ترحال ونزول ودخول واختلاف وجهات نظر، فالله تعالى خصه من بين تلك الصفات أو الأعمال. سؤالك
خص هذه الثلاثة المنهيات.
أي أحسنت، خص هذه الثلاثة لأنها هي هذه هي الدوافع البشرية التي تتحقق فيها الرغبات، الترفه والتمتع والتعلق بالدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء، هنا جعل أكبر، جعل الله تعالى أكبر محظور من محظورات الإحرام الجماع. لاحظ أكبر، يعني واختلف عن المحظورات الأخرى. لماذا؟ تصور يا أخي الكريم أن الحاج إذا أتى أهله قبل تحلل الأول عليها كفارة كبيرة جدا، بدنه يفسد حجه، يجب علي أن يأتي في حجه السنة القادمة، يبسهلة. لماذا؟ لأن هذه الأمور، لأن هذا بالذات في تعلق الإنسان بشهوته، والحج هو تعلق الإنسان بربه، فرق بين السماء والأرض. ولهذا قال ابن القيم: قلوب، القلوب قلبان، قلوب تحوم حول العرش وقلوب تحوم حول الفش. فالإنسان في 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 الحج ينبغي أن لا يفكر في دنياه وشهواته، وهذا مقصد عظيم كثير من الناس يجهله، يعني بمعنى لا يستحضره في حجه، هذا مقصد. الرفث لأنه أيضا تمتع وفيه ترفه وفيه أيضا يدخل فيه المعاصي الأخرى. والجدال لأن الحج الحقيقة ينبغي أن يكون فيه صفاء، والناس في الحج قد يكون بينهم جهات نظر واختلاف وكذا، فخصه. نعم.
طيب شيخنا، ذكرنا الرفث والفسوق، نعم، والجدال، ولعل الجدال يعني ممكن مع يعني مع ازدحام الحج ومع الأحداث التي فيه، صحيح، يعني خصص أيضا بالنهي عنه. طيب السؤال الذي يلي شيخنا والذي يعني أريد أركز عليه هو تخصيص الجدال.
أيه
في هذا في هذه الآية.
الجدال فيه معنيين، المعنى الأول أن الله لما أنزل أحكام الحج وبينها للأمة على ملة إبراهيم وأبطل ما كان عليه، أبطل ما كان عليه المشركون، قال الله تعالى: انتهى الأمر بالنسبة للحج وأحكامه فلا جدال بعد ذلك. يعني لا أحد يجادل في أحكام الحج، لا أحد يغير ولا يبدل ولا يعدل، لأن هذه هي الأحكام التي أرادها الله تعالى في الحج. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما ذكرته وسلمك الله، وهو الحج عرضة للنزاعات والشقاق، هذا يقول أبجلس، وهذا يقول أقوم، وهذا يقول أبنام، هذا يقول يعني في اختلاف وجهات نظر، وبعدين في ترحال، ما هو في مستقرين في مكان،
مشقة عظيمة.
نعم
صحيح شيخنا. طيب شيخنا، هل الآية دلت على الكمال في الحج من ناحية الأداء أو من ناحية الأجر؟
يا سلام على سؤالك هذا. سبحان الله، في قوله فلا رفث فيها معنيان يدلان على الكمال. المعنى الأول مرتبط بالحج وهو الجماع الذي يفسد به الحج، والمعنى الثاني ما يتعلق بالكمال وهو التعلق بالنساء والكلام فيهن والنظر إليهن والحديث في الشهوة ونحو ذلك. هذا الحقيقة ينافي مقصد الحج ونافي كمال الحج، لكن لا يرتبط فيه كفارة، يعني الإنسان ينظر حراما في الحج عليه إثم لكن ما عليه كفارة. فالله تعالى يعني يريد لك الكمال. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولادته. ليس كل حاج يرجع كيوم ولادته أمه، إنما نكمل. وكذلك الرفث الفسوق يدخل فيه المعاصي، إنسان يدخن، إنسان يغتاب، إنسان يعني المعاصي فوق المحظورات، المحظورات والمعاصي. فإذا تجنب المحظورات وتجنب المعاصي فإن هذا أكمل في حجه، بل هو سبيل الكمال. وكذلك الجدال، الجدال في الحج نفسه بما ليس من أهل العلم، والجدال بين الناس في الخصومات. إذا وفق الله الإنسان لهذا فإنه أحرى بأن يكون كامل الحج
ويحصل على الأجر الذي قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يرفض ولم يفسق
رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه كاملا. يعني
أود أن أشير شيخنا قبل أن نكمل الآية أن هناك رابط للمشاهدين الكرام. نعم. لقياس الفهم الآن يظهر على الشاشة، من أراد أن يدخل الرابط أو يمسح الباركود الذي يظهر على الشاشة لقياس الفهم لما ذكر في حلقة هذا اليوم.
جميل.
طيب شيخنا، في هذه الآية أيضا قال الله سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
يا سلام.
الآية فيها عموم كبير، ما الذي يدخل في هذه الآية؟
لاحظ لما ذكر محظورات ما ذكر في مقابلها ما هي الواجبات، مع أن واجبات الحج واضحة. لا، قال وما تفعلوا من خير، يعني وما تفعلوا من خير من أحكام الحج كالطواف والسعي ورمي الجمار، يعني يدخل في وما تفعلوا من خير أحكام الحج كلها من الواجبات والنوافل، ويدخل فيه الطاعات كلها، الذكر والصدقة والبر والإحسان والدعوة إلى الله. لاحظ أن الله تعالى يقول لك هنا أيها الحاج وأيها المعتمر، افعل إذا أتيت البيت فرصة لك، لا تضيع الفرصة، لا يضيع وقتك. ليست المسألة أن تذهب ترمي ثم ترجع فتنام، تذهب لعرفة ثم ترجع، لا، ليست المسألة هكذا فقط. أنت الآن بجوار البيت، استثمر الوقت، وهذا يؤكد أن الأعمال الصالحة عند البيت فاضلة. ليست قضية المضاعفة، المضاعفة للصلاة 100,000 صلاة، لكنها أعظم، يعني حسنة في البيت أعظم من حسنة خارج البيت. فهنيئا لأهل البيت أن يكثروا من هذه من الخير والمعروف والطاعة،
خاصة إذا وافقت عشر ذي الحجة والأيام العظيمة،
خصوصا في مثل هذه الأيام العظيمة. لا شك.
جميل. شيخنا، أود سريعا أن وردتنا أسئلة من الجمهور، سنختم بسؤال ثم نستعرض ما استطعنا. نعم. من أسئلة الجمهور. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عطف الزاد الذي يأخذه الإنسان في الحج، ذكر ثم ذكر زاد الحج، ما سر هذا الشيء؟
طبعا هو قال وتزود، لها سبب نزول، وهو أن أهل اليمن جاءوا متوكلين على الله بغير زاد، ونحن متوكلون والله سيرزقنا الله، فانتهى زادهم ولم يكملوا الحج، فقال الله تزود وافعل السبب. الله أمر بالأسباب، يعني الإنسان ما ينبغي يقول أنا من المتوكلين ما أذهب للحج بمبلغ أو بزاد، لا، لابد من فعل الأسباب. والثاني، المعنى الثاني، وتزودوا بالطاعات، يعني الإنسان ينبغي في هذه أن يكون منافس مبادر، يعني همام طموح في قضية استثمار هذا المكان وهذا الوقت بقدر ما يستطيع. قال فإن خير الزاد التقوى، يعني ربطهم من الزاد الدنيوي المادي إلى الزاد الأخروي، ثم قال فإن خير الزاد التقوى، يعني مع تزودكم في المال إلا يجب أن لا يغيب على أذهانكم ما هو خير منه، وهو تزود بالطاعات الذي هو فرصة في مثل هذه الأماكن وهذه الأوقات. نعم.
لعله من الملاحظ كثيرا في الآيات تكرار التقوى، ولعل نشير لها في حلقة قادمة.
لاحظ فقط، فإن خير الزاد التقوى والتقون.
صحيح.
يعني يؤكد على أن الحج الحقيقي مبني على قضية التقوى، لأنها من أعمال القلوب التي تورث التعظيم والتسليم لله سبحانه وتعالى.
جميل. أسئلة سريعة شيخنا، هنا سؤال من الأخت إلهام، هل تستطيع المرأة أن تحج عن شخص رجل لكنه لا يستطيع يعني أن يحج، شخص عاجز، وكذلك العكس لو يعني رجل يريد أن يحج عن امرأة؟
نعم، يجوز المرأة أن تحج عن رجل، لأن الحج مرتبط بالمسلم كمسلم، فهو يجوز أن تحج عنه. نعم، إذا كان عاجزا أو ميتا ولم يحج.
السؤال الثاني، هل محظورات الحج تنطبق على من أراد أن يضحي؟ يعني إذا دخلت الحج العشر هل تنطبق عليه محظورات الحج أن يتركها؟
في حديث أم سلمة بن مسلم، من أراد أحدكم أن يضحي فليمسك فلا يمس من شعره ولا ظفره من شيئا. هذا نص في هذا. وعلى كل حال يعني لو اضطر أن يأخذ فليس عليه كفارة.
إذا لها يعني منهيات مختلفة عن محظورات الحج،
يعني ليست كمحظورات الإحرام أنه من فعل فعليه كفارة، لا، ولا ينقص من أجره من أضحيته، لكنه لا شك أنه أكمل.
جميل.
نعم.
هنا سؤال أيضا عن الأفضل الحاج، التمتع أو القران؟
التمتع هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والقران هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، ولهذا يقول شيخ الإسلام من ساق الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. نعم.
طيب إذا شيخنا الكريم، يعني بعد هذه الأسئلة وما ورد من الحلقة من ما أثرتمونا به جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك،
نود أن نتوجه لكم بالشكر. شكر الله لكم شيخنا
وإياكم،
ونتوجه أيضا بالشكر لمشاهدين الكرام على طيب الاستماع. بإذن الله ستتوالى حلقات حول آيات الحج بإذن الله، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.